بسم الله الرحمن الرحيم.
ما الذي قال الشرك في النيات والمقاصد والبحر الذي لا ساحل له قل من ينجو منه؟ ابن القيم رحمه الله. قوله رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وهذا يقال له حديث إلهي وحديث قدسي، لفظه ومعناه من الله. قول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، قال في الحاشية: أي أنا أغنى عن المشاركة. وذلك أنه لما كان المرائي قاصدا بعمله الله وغيره، كان قد جعل لله شريكا، فإذا كان كذلك فالله هو الغني على الإطلاق، وجميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار، فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك، فإن كماله وكرمه وغناه يوجب أن لا يقبل ذلك. وأخرج أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني. الحديث في شهر بن حوشب، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الترغيب. قوله: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه، وفي بعض الأصول وشريكه، وبعضها وشركته، ولابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فأنا منه بريء، هذه رواية لحديث أبي هريرة عند أحمد، وهي على شرط مسلم. قال علامة الألباني رحمه الله: وقد صحح الحديث ابن القيم في تهذيب السنن، وأورد له 11 طريقا، ثم قال: وهذه الطرق كلها تدل على أنه محفوظ، يعني هذه الزيادات المذكورة في هذا الحديث: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، أي فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير، فعمل المرائي باطل لا ثواب له ويأثم به. والضمير في تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. قال ابن رجب في جامع العلوم الحكم حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين يراءون الناس. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت أي الغضب والسخط من الله والعقوبة. وهذا الذي يعمل عمل من أصله رياء هذا شرك أكبر. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وإن كان أصله لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهو يحبط عمله أو لا، فهل يحبط عمله أو لا؟ فيجازى على أصل نيته. في خلاف رجح أحمد وغيره لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى. هذا كلام كله الحافظ بن رجب. بعضهم يفرق بينما إذا كان العمل عبادة متصلة كالصلاة، وبينما إذا كان عبادة غير متصلة. فالعبادة المتصلة إن استمر في الرياء ولم يدفعه حتى انتهى منه فإن عمله ذلك لا أجر له فيه، وإن كانت العبادة ليست متصلة كقراءة وكصدقات يخرجها فالذي أخلص فيه يكون له أجر. وأما قال ولا يظن الظان أنه يكتفى فيه بحبوط عمله فلا له ولا عليه، يعني ليست المسألة فقط فقد الأجر بل هو على خطر عظيم، لأنه ارتكب ذنبا أكبر من الكبائر وهو الشرك، ولو كان من النوع الشرك الأصغر. قال الشيخ بل هو مستحق للذم والعقاب، وقد دل الكتاب والسنة على حبوط العمل بالرياء، وجاء الوعيد عليه. وأما إذا عمل العمل لله خالصا من هنا، وأما إذا عمل العمل خالصا وجد نفس نص كلام الحافظ بن رجب، قال الشيخ هذا ما وجدناه، الله أعلم هل يقصد به شيخ الإسلام كالمعتاد أو أراد به بن رجب. وأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره، يعني ما يضره ثناء الناس وحب الناس لما عمل وهو قد قصد بذلك وجه الله، فإن هذا ليس من الرياء. وفي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، يعني يثني عليه الناس بسبب هذا العمل الصالح، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة يدخل علي الرجل في بيتي وأنا أصلي فيسرني ذلك، فقال يرحمك الله لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصله سعيد بن سنان وخالفه الأعمش وسفيان فأرسلوه عن حبيب بن أبي ثابت كما في الضعيفة برقم 4344. الصحيح فيه الإرسال وليس صحيحا مرفوعا، يعني يدخل علي الرجل وأنا في بيتي أصلي فيسرني أنه يراني وأنا أصلي، هل هذا من الرياء أو ليس من الرياء وأنا في بيتي؟ فقال يرحمك الله لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. قال لأنه لم يقصد رؤية أحد عند الشروع، لأنه بدأ صلاته في بيتي وحده وما عنده أحد، ولا قام بقلبه أن يراه أحد. قوله عن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، أخوف اسم تفضيل مبني على زيادة على غيره في أصل الفعل، أي أشد خوف خافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه أكثر مما خافه عليهم من فتنة المسيح الدجال، لخفائه وقوة الداعي إليه. النفس تهوى وتميل وترغب وتفرح بالمدح والثناء عليها، فهذه كلها دواعي للرياء. وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان والنفس الأمارة في قلب صاحبه. قالوا بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يعني يخاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة أشد من خوفه عليهم من المسيح الدجال. لماذا؟ لأنه قال لأن عمله لخفائه وقوة الداعي له وعسر التخلص منه. قال: سماه خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله. الناس ما يعلمون أنك تؤدي هذه العبادة من أجلهم أو من أجل الله، ما يعلم ذلك إلا الله، لا يعلم منك ذلك إلا الله وما تكنه في قلبك. ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره أو شركه فيه، يعني أشرك العبادة لله وأشرك مع الله غيره بتزيين صلاته له. وعن شداد ابن أوس قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الشرك الأصغر. رواه ابن جرير وغيره، صححه الحاكم. قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليه ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا أكبر، يعني هذا هو شرك أصغر، وقد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذا المتابعة كما قال الفضيل في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا أي وفق السنة وفق الشرع ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وقوله بلى فيه الحرص على العلم، لما قال ألا أخبركم فقالوا بلى، فيه الحرص على العلم، وأن من عرض عليك أن يخبرك بما فيك فلا ينبغي لك رده، بل قابله بالقبول والتعلم. وهذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس أن تقبل الحق وأن يكون الإنسان منصفا إذا وجد فيك شيء مما فيه مخالفة فيأتي من ينصحك فإنك تقبل ذلك. وربما تجد الكثير والكثير يجد في نفسه من الناصح، كما قال الله تعالى: ولكن لا تحبون الناصحين. لكن من كان هو في نفسه صادقا مع نفسه ناصحا متحريا للحق متواضعا فإنه يفرح أن يدل على الخلل والخطأ الذي يقع فيه حتى يصلح من عيبه وخطأه ولا يصر. قوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. يعني هذا التحسين الزائد على المعتاد من صلاته إنما حسنه لرؤية الناس له، لكن لو كان بمفرده ما صلى هذه الصلاة ولا زين هذا التزيين. ولهذا مما يربي الإنسان على الإخلاص أن يكون في خلواته مثل أو أحسن مما يكون في جلواته، من حيث أداء عبادته كثير الخشوع، كثير التضرع، كثير وهكذا. إذا وجد من نفسه أنه في حال خلوته وبعد عن أنظار الناس ما يؤدي العبادة كما ينبغي ويستعجل فيها ولا يطمئن ولا يحرص على الذكر، هذا يخشى عليه من خلل في نيته. قال ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم، وفي قصة ولفظ ابن ماجه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال ألا أخبركم، يعني كان له مناسبة ذكر الحديث. وفسر صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما خافه على أصحابه بتزيين صلاة الرجل لأجل الناظر إليه، وسماه أيضا شرك السرائر، وحذرهم منه فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال إياكم وشرك السرائر، احذروا. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، كذلك شرك السرائر. يعني إذا كان لا يشعر بأن فلانا من الناس من يجله ويوقره يراه فإنه يستعجل في صلاته، لا يطمئن في ركوعها ولا في خشوعها، فإذا رأى من يوقره ويجله إذا به يحسن صلاته زينها من أجله، فهذا هو الخلل. بل أصلح عبادتك رآك الناس أو لم يروك، أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة المحسن العالي في المراقبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رتبة الخشية والخوف والرهبة، تلك عبادة صاحب الرغبة إلى الله كأنه يرى الله. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال، وإذا كان يخافه على سادات الأولياء. من هم سادات الأولياء؟ خالد، من هم سادات الأولياء؟ الصحابة. هو الآن يخاطب من؟ يخاطب الصحابة. الصحابة هم سادات الأولياء، هم أفضل هذه الأمة، خير الناس قرني، فيخاطبهم يخاف عليهم هم، فكيف بمن بعدهم ومن دونهم؟ يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أكبره وأصغره، نسأل الله العافية والسلامة. صيب على الإنسان إذا كان يطرأ عليه الرياء ولا يدفعه أو يتساهل في ذلك. إن كنت إماما فأنت عرضة للرياء إن لم تجاهد نفسك، إن كنت خطيبا فأنت عرضة للرياء إن لم تجاهد نفسك، إن كنت تؤلف وتكتب، إن كنت تدرس تعلم، كل هذه الأعمال أعمال ملفتة، خصوصا من أعطاه الله ذكاء أو بلاغة أو فصاحة أو حسن صوت أو نحو ذلك من الأشياء التي تجذب الناس إليه، فإنه يحتاج إلى مجاهدة نفسه أكثر وأعظم، وإلا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وفي ظاهره السلامة عند الناس، وهو في ظاهره أنه في عبادة، وهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فما أخطرها على المؤمن. ولهذا خافها النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، في حديث أبي سعيد قال: من قوله لا يظن الظان إلى قوله للذم والعقاب، كلام شيخ الإسلام مجموع الفتاوى 22-507، والباقي من عند قوله: فأما إذا عمل إلى آخره كما ذكرنا، جامع العلوم. بارك الله فيك، هذا أبو عمر. وهذا يدلك على أن ابن قاسم رحمه الله يعني يغترب من كلام أهل العلم. وأيضا أصول هذا الشرح موجودة في الشروح التي سبقته، وخصوصا تيسير عز الحميد، فإنه يغترب منه كثيرا، وهو من أنفس شروح هذا الكتاب. وهكذا أخذ منه ومن غيره، وينقل كثيرا عن شيخ الإسلام وابن القيم، وهو شرح مختصر مفيد. لكن خدمة الكتاب إلى الآن لا نعلم خدمة تليق بالكتاب كما خدم غيره من الكتب في طباعتها. بعضهم يقول أن السبب في ذلك أن أولياء هذا العالم لم يؤذنوا بأي كتابات أو تنقيحات لهذه الكتب وإخراجات لها، لأن لهم حقوق الطبع، لكن إذا أهملوا. قال: السمعة هل تكون من الشرك الأصغر؟ نعم، هو العمل، سواء كان القولي أو الفعلي، العمل الصالح القولي أو الفعلي، إذا قصد به غير الله، فإن كان على ما ذكروا من التفصيل من أصل العبادة ما أراد به وجه الله وإنما فعله للناس، هو شرك أكبر. أما إذا كان أصل العبادة سواء كانت قولية أو فعلية لله، ولكن طرى عليه الرياء، فإن جاهد نفسه فإن هذا هو الواجب عليه، ويسلم بإذن الله. وإن لم يجاهد نفسه فهو على خطر، وهو من الشرك الأصغر، ما دام أصل العبادة لله ثم طرى عليه فليس من الشرك الأكبر. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.